السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب الميمية للشيخ حافظ حكمي في ما يتعلق بالآداب والعلوم، ونحن اليوم مع كتاب، مع باب خطورة المجلات وبعض الوسائل التي غزت المسلمين في هذه الأزمنة. تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: واحذر مجلات سوء في الملا نشرت، تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم.
واحذر ماذا؟
مجلات
في الورى نشرت.
واحذر مجلات سوء
في الملا نشرت،
تدعو جهارا،
إلى نشر
البلا بهم.
يحذر الشيخ رحمه الله في هذا الفصل من خطورة المجلات الهابطة الماجنة التي كانت تغزو البلاد، تغزو المسلمين في كل دورهم، وهذا قبل أن تنتشر النت وما أدراك ما النت وما فيه من بلاوي، وكذلك الفضائيات. فهذه المجلات حريصة على نشر البلاء بين الناس من الكفر والفسق والمجون وما إلى ذلك. تفضل.
تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم، بل كل عقل كامل سليم.
تدعو إلى نبذ الهدى والدين
أجمعه
ثم
والعلم بل كل عقل سليم.
تدعو إلى الانحلال من دين الله عز وجل والتفسخ بنشر الشهوات بمقابل نشر الشبهات لدى بعض الجهات، وتدعو إلى نبذ العلم الشرعي والإقبال على المجون والخلاعة والفسوق، بل والكفر أحيانا وما إلى ذلك. تفضل.
وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهيم.
تدعو أيضا إلى الركون إلى الحياة الدنيا وزخرفها الزائلة، هذه الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وقال: الدنيا حلوة خضرة، الدنيا مؤقتة، دار زوال، دار ممر وليست دار مقر، فلنأخذ من يومنا لغدنا ومن فراغنا لشغلنا، ولا نغتر بهذه الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. والله عز وجل يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا ماذا؟ إلا متاع الغرور. تفضل.
وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم.
تدعو إلى التهتك أو الانحلال وترك الشيم والأخلاق العالية والانهماك في سفاسف الأخلاق، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يهديه الله لأحسن ماذا؟ الأخلاق، وأن يبعده عن سيء الأخلاق. الأخلاق المقصود بها الدين كله، مقصود بها الدين كله. الشرط الثاني:
نبذ المروءة والأخلاق والشيم.
كذلك نبذ المروءة، المروءة من شيم المسلمين، والشيم من شيم المسلمين، والأخلاق الطيبة العالية من شيم المسلمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في وصف نبيه وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. ويقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم ماذا؟ خلقا. ويقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نعم.
والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدم.
والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب
والخلاق
من عدم. ترى مكتوب في بعض النسخ والأخلاق، وهذا خطأ، والخلاق من عدم. تقوم هذه المجلات وما شاكلها على إنكار الأسباب، على إنكار أن يكون الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات. وللناس في هذا الباب ثلاثة مواقف ثلاثة مواقف. الموقف الأول الاعتماد على السبب واعتقاد أنه مستقل بالفعل، وهذا كفر وشرك بالله عز وجل. الموقف الثاني موقف الجبرية، وهو إلغاء ماذا؟ إلغاء الأسباب واعتقاد أن الإنسان ليست له قدرة بالبتة، وإنما هو كالغصن في مهب الريح. الأمر الثالث وهو المهم اعتقاد أن الله خالق السبب والمسبب، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فالأسباب لا بد من فعلها مع الاعتماد على الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. السؤال، هل الطير تقبع في أعشاشها تنتظر الرزق؟
لا،
بل تنطلق تطلب الرزق. ولذلك يقول الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ويقول تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا بد من العمل، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاءه سعد بن الربيع وعرض عليه نصف ماله وأن يطلق له إحدى نسائه، فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك بل دلني على السوق. فذهب إلى السوق وتاجر وحصل خيرا كثيرا. نعم تفضل.
والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم.
هذا البيت شمل على إنكار أصحاب الخلاعة والمجون والمجلات الهابطة بإنكار أركان الإيمان الستة. فقال ماذا؟ أولا
والكفر بالله
من عقائد كثير منهم الكفر بالله، والإيمان بالله هو أولى الأركان الستة. والثاني
والأملاك
الملائكة، يكفرون بالملائكة، وبعض العقلانيين الآن ينكرون الملائكة، ينكرون الجن، وينكرون كثيرا من ما خلق الله عز وجل، وهم يدعون أنهم على الإسلام الصحيح. والأملاك
مع رسل
كذلك إنكار بعثة الرسل، ينكرونها ولا يؤمنون بها، وهذا أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان بالرسل أولهم وآخرهم ما علمنا منهم وما لم نعلم. والرابع
والوحي
إنكار القرآن والسنة. وقد ابتلينا في هذا الزمان بمن يسمون بالقرآنيين الذين يلعبون بكتاب الله ويدعون أنهم يؤمنون بالقرآن وهم لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بالسنة، ينكرون السنة، والحقيقة أنهم ينكرون القرآن أيضا، لأن الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فمن أنكر السنة كأنما أنكر القرآن. ونسأله كيف يصلي؟ كيف يحج؟ كيف يصوم؟ كيف يعرف الحلال من الحرام؟ ولذلك بعضهم أنكر حتى الصلاة، يقول تكفي يكفيك أن تصلي ركعة واحدة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. والخامس
مع قدر،
ومع إنكار القدر. بعضهم ينكر القدر وهم قسمان، منكر العلم وهؤلاء كفار، ومنكر خلق الله لأفعال العباد وهؤلاء إذا أقيمت عليهم المحجة فهم كفارون أيضا، وهم المعتزلة ومن سار في ركابهم. مع إيش أخيرا؟
والبعث للرمم.
والبعث للرمم، البعث يوم القيامة، والرمم جمع رمة، والرميم هي العظام إذا بلت، إذا بلت. والبعث للرمم يعني ينكرون البعث. ويكفي أن تقرأ أن إن كانوا عندهم عقول أن يقرأوا آخر سورة ياسين وغيرها من الأدلة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم الأرض، الذي جعل لكم
الذي جعل من الشجر الذي جعل لكم من الشجر،
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قل الله عز وجل أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. نعم.
ولاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضم.
يعني يؤمنون بأن الخالق هو الطبيعة، وهذا دين قديم عند الدهريين. قال الله تعالى وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولذلك يقول ما هي إلا أرحام تدفع وأرض إيش
تبلى،
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي هذا الزمان ازداد الأمر سوءا، فتجد البارحة أسمع في إعصار وقع على في بلد ما، قال وقد غضبت الطبيعة فحصل كذا وكذا وكذا، فنسبوا الأشياء إلى غضب الطبيعة. اقرأ البيت مرة أخرى.
ولاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضم.
يعني يعتقدون أن هذه الطبيعيات ليس لها خالق. قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الآن يقولون قد فعلت الطبيعة وشاءت الطبيعة وغضبت الطبيعة ورضيت الطبيعة وهدأت الطبيعة وفعلت الطبيعة كذا وكذا وكذا والعياذ بالله. وهذا إلحاد، إنكار لخلق الخالق سبحانه وتعالى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان على موعد مع أحد الطبائعين منكري أن يكون الله قد خلق الخلق، وكان بينهم وبينه نهر، فتأخر عليهم قليلا متعمدا. فلما تأخر جاء إليهم وقالوا له لماذا تأخرت؟ قال لأنني كنت أنتظر سفينة فلم أجد، وصدفة تجمعت أخشاب ومسامير وألواح فتكونت سفينة أمامي فركبتها وجئتكم. قال قائل منهم هذا عالمكم مجنون، هل السفينة تصنع من غير إيش
صانع؟
فكان قال نعم، أنتم تعتقدون أن الطبيعة هي الخالقة، فمن صنع السفينة؟ من صنع كذا؟ من صنع كذا؟ فبهت أولئك الطبائعيين ووقعوا في شر حال. نعم.
قامت لديهم بلا قيوم أبدعها،
بلا قيوم نبدعها حتى لا ينكسر البيت.
قامت لديهم بلا قيوم نبدعها مسخرات لغايات من الحكم.
نعم يعني هم زعموا أن الله لم يبدع الأشياء، والله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سابق. فزعموا أن الله لم يبدع الأشياء ولم يخلقها كما تقدم في البيت الذي قبله. نعم.
سموه مدحا له العلم الجديد بلا بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم.
بل ليش
سموه مدحا له العلم الجديد بل
سموه مدحا يعني هذا علم جديد اخترعوه، بل إنه الكفر القديم، الكفر المعروف في قديم الزمان، وهو كفر الطبائعيين الذين ينسبون خلق الأشياء إلى الطبيعة وينكرون أن يكون الله عز وجل هو الخالق للكون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال بل هو الكفر إيش؟
القديم ومنه القول بالقدم.
منه القول القديم ومنه القول بقدم العالم، وهذه عقيدة قديمة للفلاسفة، جماعة أرسطاليس وجالينوس وغيرهم كانوا يقولون العالم قديم ليست له بداية ولا نهاية، هذه عقيدة الفلاسفة، العالم قديم عبارة عن سلسلة لا تنتهي، لا ليست لها بداية وليست لها نهاية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر ولا أهلا بذي القسم.
يعني تقاسموا هذه العقيدة وهو إنكار أن يكون الله هو خالق الأشياء على أسهم تقل وتكثر على حسب معتقداتهم، فلا أهلا ولا مرحبا بتلك القسمة، تلك إذن قسمة ضيزة يعني قسمة خاسرة، قسمة خاسرة سواء المقل منهم أو ماذا أم المكثر. نعم.
وكلما مر قرن أو قرون أتوا
أو قرون أتوا
وكلما أتوا قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم.
يعني كلما مر قرن تجد الشيء الجديد صورة أخرى غير الصورة التي قالها أسلافهم، والمصير واحد والمعنى واحد والنتيجة واحدة، وهي إنكار ماذا؟ إنكار الخالق سبحانه وتعالى، حتى ولو اختلفت الأساليب، حتى ولو اختلفت أساليبهم فالنتيجة واحدة، فخلاصتها أن الدهر هو المتصرف في الكون، وأن الطبيعة هي التي تتصرف في الكون، وأن الله لم يخلق الأشياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لا ننظر إلى الأساليب التي ينوعونها، كلما جاءت أمة جاءت بأسلوب جديد تظن أنها ستقنع العالم به. نعم.
بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم.
نعم، يشير إلى قول الله تعالى فيجعل الخبيث بعضهم، أول الآية ليميز الله الخبيث من الطيب
ويجعل الخبيث
بعضه على بعض، فيركمه
جميعا
في جهنم جميعا، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فهذا الخبث الذي أصلوه وأصلوا له وتوافقوا عليه سيرقمه رب العالمين ويجعل بعضهم على بعض ويجعلهم هم ومن عبدوا في نار جهنم. نعم.
وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كم.
هنا مسألة، البعض منهم ينسب بعض هذه الأفكار إلى الإسلام باسم التقدم تارة وباسم الحضارة تارة أخرى وباسم الحرية تارة أخرى وباسم التيسير تارة، الإسلام هو دين التيسير لكن ليس على فهم هؤلاء الخبثاء، وباسم الحرية كما قلت وبأسماء مختلفة وباسم حرية الرأي، وقالوا إن الإسلام يدعم ذلك ويقر بذلك، وهذا تسمية الأشياء بغير أسمائها الصحيح. وقد مر بنا قبل نحو 10 سنين أو مع بداية الصقيع العربي أن أحد المفكرين في إحدى الدول الإسلامية والأسف كان يدعو للحرية، مجد الثورات والثيران، وبعد أن مجدهم طويلا تكلم عن الحرية، ثم قال كلاما إلحاديا يكفر به إلا أن يكون قد تاب. قال: باسم الحرية يجوز أن تعترض على كل شيء، اعترض على الله، اعترض على القرآن، اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا اتصلت بسماحة شيخنا المفتي السابق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ رحمه الله، فقال: هذه ردة عن دين الله عز وجل. نعم هي ردة، تعترض على الله كفر ولا إسلام؟ ها؟
كفر.
أجيبه
كفر.
اعترض على رسول الله؟ اعترض على القرآن؟ كفر. المهم يقول المهم أنك ما تسب، بس فقط لا تسب أحدا، اعترض لكن لا تسب. ما الفرق بين أن اعترض على دين الله وبين أن يسب؟ واحد. فهذه والعياذ بالله من 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 أخبث الطرق التي، وهذا باسم ينتمي لحزب إسلامي قائم، ينتمي لحزب معروف كبير وهو من منظريه، ويقول اعترض على الله. أينما تدعون إليه أيها الأحزاب البائدة، أينما تدعون إليه من تحكيم شرع الله والإسلام هو الحل، هذا كله كذب، كله كذب يتصنعونه. لما نجحوا ما طبقوا الإسلام، قالوا الإسلام لا يمكن تطبيقه في هذه الدولة. إذن قضية خطيرة جدا بكونهم ينسبون هذه المفاهيم الغربية، المفاهيم الإلحادية، ينسبونها إلى الإسلام باسم التقدم تارة، وباسم الحرية تارة، وباسم التيسير تارة، باسم السماحة تارة أخرى. نعم الإسلام دين السماحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا الحنفية السمحاء؟ سئل عن دين الله قال الحنفية السمحاء. وقال عز رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا دين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم الإسلام يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن ليس على مفهوم هؤلاء الملاحدة، وإنما على ما دل عليه القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح. نعم.
كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذئب والغنم.
سبحان الله. يقول إن فعل هؤلاء الذين يدعون أن هذا من الإسلام كالذين يجمعون بين الضدين، ومعلوم أن الضدين لا يجتمعان، وشبههم بماذا؟ كالذي يريد أن يخلط الماء بالنار، هما ضدان، إذا وقع الماء على النار انطفأت، فهما ضدان لا يجتمعان. ثم شبههم أيضا فكرهم بالذئب مع الغنم، ومن يأمن الذئب على الغنم، هذا كله هراء ودجل قد وقعوا في أوحاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى خاتمة.
لا نقف على الخاتمة يوم الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. كم بقي؟ هل نتمكن من قراءة جاءتك الرسالة؟
نعم نعم،
40 دقيقة نستطيع نقرأ. هناك فتوى لمشايخنا سنة 1421 حول خطورة هذه المجلات، اسمعوها جيدا وسجلوها.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد.
كل شيء. نعم.
نعم. بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن المجلات الخليعة وخطرها، الرقم 21298 بتاريخ 21 من شهر الله المحرم لسنة 1421 من الهجرة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فقد أصيب المسلمون في هذا العصر بمحن عظيمة وأحاطت بهم الفتن من كل جانب، ووقع كثير من المسلمين فيها، وظهرت المنكرات، واستعلن الناس بالمعاصي بلا خوف ولا حياء، وسبب ذلك كله التهاون بدين الله وعدم تعظيم حدوده وشريعته، وغفلة كثير من المصلحين عن القيام بشرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنه لا خلاص للمسلمين ولا نجاة لهم من هذه المصائب والفتن إلا بالتوبة الصادقة إلى الله تعالى وتعظيم أوامره ونواهيه، والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا. وإن من أعظم الفتن التي ظهرت في عصرنا هذا ما يقوم به تجار الفساد وسماسرة الرذيلة ومحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين من إصدار مجلات خبيثة تحاد الله ورسوله في أمره ونهيه، فتحمل بين صفحاتها أنواعا من الصور العارية والوجوه الفاتنة المثيرة للشهوات الجالبة للفساد. وقد ثبت بالاستقراء أن هذه المجلات مشتملة على أساليب عديدة في الدعاية إلى الفسوق والفجور وإثارة الشهوات وتفريغها فيما حرمه الله ورسوله. ومن ذلك أن فيها الصور الفاتنة على أغلفة تلك المجلات وفي باطنها النساء في كامل زينتهن يحملن الفتنة ويغرين بها، الأقوال الساقطة الماجنة والكلمات المنظومة والمنثورة البعيدة عن الحياء والفضيلة الهدامة للأخلاق المفسدة للأمة، القصص الغرامية المخزية وأخبار الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات من الفاسقين والفاسقات. في هذه المجلات الدعوة الصريحة إلى التبرج والسفور واختلاط الجنسين وتمزيق الحجاب، عرض الألبسة الفاتنة الكاسية العارية على نساء المؤمنين لإغرائهن بالعري والخلاعة والتشبه بالبغايا والفاجرات. في هذه المجلات العناق والضم والقبلات بين الرجال والنساء. في هذه المجلات المقالات الملتهبة التي تثير مواتي الغريزة الجنسية في نفوس الشباب والشابات فتدفعهم بقوة ليسلكوا طريق الغواية والانحراف والوقوع في الفواحش والآثام والعشق والحرام. فكم شغف بهذه المجلات السامة من شباب وشابات فهلكوا بسببها وخرجوا عن حدود الفطرة والدين. ولقد غيرت هذه المجلات في أذهان كثير من الناس كثيرا من أحكام الشريعة ومبادئ الفطرة السليمة بسبب ما تبثه من مقالات ومطارحات، واستمرأ كثير من الناس المعاصي والفواحش وتعدي حدود الله بسبب الركون إلى هذه المجلات واستيلائها على عقولهم وأفكارهم. والحاصل أن هذه المجلات قوامها التجارة بجسم المرأة التي أسعفها الشيطان بجميع أسباب الإغراء ووسائل الفتنة للوصول إلى نشر الإباحية وهتك الحرمات وإفساد نساء المؤمنين وتحويل المجتمعات الإسلامية إلى قطعان بهيمية لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا ولا تقيم لشرع الله وزنا ولا ترفع به رأسا، كما هو الحال في كثير من المجتمعات، بل وصل الأمر ببعضها إلى التمتع بالجنسين عن طريق العري الكامل فيما يسمونه مدن العراء عياذا بالله من انتكاس الفطرة.
مدن العراة أظن.
مدن العراة. عياذا بالله من انتكاس الفطرة والوقوع فيما حرمه الله ورسوله. هذا وإنه بناء على ما تقدم ذكره من واقع هذه المجلات ومعرفة آثارها وأهدافها السيئة وكثرة ما يرد إلى اللجنة من تذمر الغيورين من العلماء وطلبة العلم وعامة المسلمين من انتشار عرض هذه المجلات في المكتبات والبقالات والأسواق التجارية، فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى ما يلي: أولا، يحرم إصدار هذه المجلات الهابطة سواء كانت مجلات عامة أو خاصة بالأزياء النسائية، ومن فعل ذلك فله نصيب من قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الآية. ثانيا، يحرم العمل في هذه المجلات على أي وجه كان، سواء كان العمل في إدارتها أو تحريرها أو طباعتها أو توزيعها، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والباطل والفساد، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثالثا، تحرم الدعاية لهذه المجلات وترويجها بأي وسيلة، لأن ذلك من الدلالة على الشر والدعوة إليه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أخرجه مسلم في صحيحه. رابعا، يحرم بيع هذه المجلات والكسب الحاصل من ورائها كسب حرام، ومن وقع في شيء من ذلك وجب عليه التوبة إلى الله تعالى والتخلص من هذا الكسب الخبيث. خامسا، يحرم على المسلم شراء هذه المجلات واقتناؤها لما فيها من الفتنة والمنكرات، كما أن في شرائها تقوية لنفوذ أصحاب هذه المجلات ورفعا لرصيدهم المالي
ورفعا لرصيدهم المالي
وتشجيعا لهم في الإنتاج والترويج. وعلى المسلم أيضا أن يحذر من تمكين أهل بيته ذكورا وإناثا من هذه المجلات حفظا لهم من الفتنة والافتتان بها، وليعلم المسلم أنه راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة. سادسا، على المسلم أن يغض بصره عن النظر في تلك المجلات الفاسدة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدا عن الفتن ومواقعها. وعلى الإنسان ألا يدعي العصمة لنفسه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء. فمن تعلق فيما في تلك المجلات من صور وغيرها أفسدت عليه قلبه وحياته وصرفته إلى ما لا ينفعه في دنياه وآخرته، لأن صلاح القلب وحياته إنما هو في التعلق بالله جل جلاله وعبادته وحلاوة مناجاته والإخلاص له وامتلاؤه بحبه سبحانه. سابعا، يجب على من ولاه الله أيا من بلاد المسلمين أن ينصح للمسلمين وأن يجنبهم الفساد وأهله ويباعدهم عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، ومن ذلك منع هذه المجلات المفسدة من النشر والتوزيع وكف شرها عنهم، وهذا من نصر الله ودينه ومن أسباب الفلاح والنجاح والتمكين في الأرض، كما قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. عضو، صالح بن فوزان الفوزان عضو، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو، بكر بن عبد الله أبو زيد.
هذا في عصر أو في وقت لم تتطور فيه الأمور كما هو الحال من المناظر الفضائية وفي النت وفي غيرها التي تبث الشهوات والشبهات، تبث الشهوات عبر تلك القنوات، وتبث الشبهات من الغلو والإفراط عبر ما تنشره من الأفكار الهدامة التي يتزعمها كثير من الناس. وأخطر شيء على الإنسان هي الشهوات والشبهات. وذكر ابن القيم في الفوائد أن مداخل الشيطان ثلاث مداخل: الشبهات والشهوات والغضب. الشهوات والشبهات والغضب، فاحذروا من الله وإياكم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كم بقي؟ يطرح سؤالين.
حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل فرنسي يقول: مسجد في فرنسا ضاق بالمصلين ونريد شراء مبنى مجاور له، ولكن بينهما فاصل، فهل يجوز ذلك مع تجهيز المبنى الجديد بالمكبرات والشاشات للرؤية؟ وهل تصح صلاة الجمعة والجماعة فيه؟
إذا كان ذلك المسجد الصفوف بين هاتين المبنيين متصلة فلا بأس، أما إن كانت الصفوف غير متصلة فليكن مسجدا مستقلا يستفيد منه المسلمون.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم إعلان البضاعة في هذه المجلات؟
لا يجوز إعلانها في هذه المجلات، الغاية لا تبرر الوسيلة، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان كما ذكر المشايخ في الفتوى. الإعلان يعني دفع أجرة في الإعلانات عبر هذه المجلات هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم لمن إذا أنكر عليه في أمر احتج بقوله المسألة فيها خلاف أو المسألة خلافية؟
هذه مسألة خطيرة جدا، وقد يتصدى لها بعض من لا يعرفون الخلاف ولا أصول الخلاف. الخلاف في مسائل فرعية محدودة وليس في كل مسألة. فلو جاءنا شخص مثلا وقال: الغناء جائز، ما دليلك؟ قال: ابن حزم يجيز ذلك. نحن ما ننظر إلى الأشخاص، ننظر إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخضرة والمعازف. وقد أقسم عبد الله بن مسعود بأن المقصود بقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري اللهو والحديث، لماذا؟ ليضل عن سبيل الله، أن المقصود بهذا الغناء.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم سب الدين والملة وكيف التوبة منه؟
سب الدين والملة كفر بالله عز وجل، حتى ولو ادعى أنه هازلا أو مازحا، والحل هو التوبة الصادقة والإسلام من جديد، كأنما أسلم من جديد، عليه أن يجدد إسلامه ويتوب إلى الله عز وجل ويغير المجتمع الذي أثر في سلوكه هذا.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض المصلين في صلاة الجنازة إن فاته شيء قضاه قبل سلام الإمام، فما حكم صلاته؟
لا، غير صحيحة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو يقضيه بعد سلام الإمام، أما أن يقضي قبل السلام هذا قد خالف الإمام، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: الإحسان إلى الوالدين منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فما الواجب فما هو حد الواجب وما حد المستحب؟
بل جميع أمور البر واجبة للوالدين، وهذا التقسيم ما سمعت به قبل الآن، يعني اللهم إلا إذا كان الشخص معذورا لعذر شرعي قد يعذر في بعض الواجبات. وأما بشكل عام فبر الوالدين واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عبد الله بن مسعود أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها. قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله طبعا بضوابطه الشرعية. فإذن بر الوالدين واجب، واجب وجوبا. إذا كان الله عز وجل ولا تقل لهما أف، لا تظهر لهما التأفف والغضب من كلامهما، بل عليك أن تجتهد في برهما إلى أن تلقى الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه أو كليهما فلم يدخلاه الجنة. سؤال الأخير.
أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول امرأة عليها قضاء صيام من رمضان الماضي والآن هي حامل في الشهر السابع ويصعب عليها القضاء إلى رمضان القادم، فماذا عليها أن تفعل؟
إن شق عليها ذلك خوفا على نفسها أو جنينها فلا بأس أن تفطر، ولكن عليها القضاء مع الكفارة، لأن ذلك سيكون يفوت رمضان القادم وهي لم تصم. فيلزمها أمران: واحد الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، اثنين القضاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب الميمية للشيخ حافظ حكمي في ما يتعلق بالآداب والعلوم، ونحن اليوم مع كتاب، مع باب خطورة المجلات وبعض الوسائل التي غزت المسلمين في هذه الأزمنة. تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم.
واحذر ماذا؟
مجلات
في الورى نشرت.
واحذر مجلات سوء
في الملا نشرت
تدعو جهارا،
إلى نشر
البلا بهم.
يحذر الشيخ رحمه الله في هذا الفصل من خطورة المجلات الهابطة الماجنة التي كانت تغزو البلاد، تغزو المسلمين في كل دورهم، وهذا قبل أن تنتشر النت وما أدراك ما النت وما فيه من بلاوي وكذلك الفضائيات. فهذه المجلات حريصة على نشر البلاء بين الناس من الكفر والفسق والمجون وما إلى ذلك. تفضل.
تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سليم.
تدعو إلى نبذ الهدى والدين
أجمعه
ثم
والعلم بل كل عقل كامل سليم.
تدعو إلى الانحلال من دين الله عز وجل والتفسخ بنشر الشهوات بمقابل نشر الشبهات لدى بعض الجهات، وتدعو إلى نبذ العلم الشرعي والإقبال على المجون والخلاعة والفسوق بل والكفر أحيانا وما إلى ذلك. تفضل.
وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهيم.
تدعو أيضا إلى الركون إلى الحياة الدنيا وزخارفها الزائلة. هذه الدنيا التي لا تزن عند الله جناح بعوضة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وقال: الدنيا حلوة خضرة. الدنيا مؤقتة، دار زوال، دار ممر وليست دار مقر، فلنأخذ من يومنا لغدنا ومن فراغنا لشغلنا، ولا نغتر بهذه الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. والله عز وجل يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا ماذا؟ إلا متاع الغرور. تفضل.
وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم.
تدعو إلى التهتك أو الانحلال وترك الشيم والأخلاق العالية والانهماك في سفاسف الأخلاق. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يهديه الله لأحسن ماذا؟ الأخلاق، وأن يبعده عن سيء الأخلاق. الأخلاق المقصود بها الدين كله، مقصود بها الدين كله. الشرط الثاني:
نبذ المروءة والأخلاق والشيم.
كذلك نبذ المروءة، المروءة من شيم المسلمين، والشيم من شيم المسلمين، والأخلاق الطيبة العالية من شيم المسلمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. ويقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم ماذا؟ خلقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نعم.
والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدم.
والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب
والخلاق
من عدم. ترى مكتوب في بعض النسخ والأخلاق، وهذا خطأ، والخلاق من عدم. تقوم هذه المجلات وما شاكلها على إنكار الأسباب، على إنكار أن يكون الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات. وللناس في هذا الباب ثلاثة مواقف، وللناس في هذا الباب ثلاثة مواقف. نعم، أو ثلاثة مواقف. الموقف الأول: الاعتماد على السبب واعتقاد أنه مستقل بالفعل، وهذا كفر وشرك بالله عز وجل. الموقف الثاني موقف الجبرية، وهو إلغاء ماذا؟ إلغاء الأسباب واعتقاد أن الإنسان ليست له قدرة بالبتة، وإنما هو كالغصن في مهب الريح. الأمر الثالث وهو المهم: اعتقاد أن الله خالق السبب والمسبب، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فالأسباب لا بد من فعلها مع الاعتماد على الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. السؤال: هل الطير تقبع في أعشاشها تنتظر الرزق؟
لا.
ها؟
لا.
لا، بل تنطلق تطلب الرزق. ولذلك يقول الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ويقول تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فلا بد من العمل، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاءه سعد بن الربيع وعرض عليه نصف ماله وأن يطلق له إحدى نسائه. فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، بل دلني على السوق. فذهب إلى السوق وتاجر وحصل خيرا كثيرا. نعم تفضل.
والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم.
هذا البيت شمل على إنكار أصحاب الخلاعة والمجون والمجلات الهابطة بإنكار أركان الإيمان الستة. فقال ماذا أولا؟
والكفر بالله،
والكفر بالله من عقائد كثير منهم الكفر بالله، والإيمان بالله هو أولى الأركان الستة. والثاني
والأملاك،
والأملاك الملائكة، يكفرون بالملائكة. وبعض العقلانيين الآن ينكرون الملائكة، ينكرون الجن، وينكرون كثيرا من ما خلق الله عز وجل، وهم يدعون أنهم على الإسلام الصحيح. والأملاك
مع رسل
كذلك إنكار بعثة الرسل، ينكرونها ولا يؤمنون بها، وهذا أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان بالرسل أولهم وآخرهم، ما علمنا منهم وما لم نعلم. والرابع
والوحي مع قدر،
والوحي إنكار القرآن والسنة. وقد ابتلينا في هذا الزمان بمن يسمون بالقرآنيين الذين يلعبون بكتاب الله ويدعون أنهم يؤمنون بالقرآن، وهم لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بالسنة، ينكرون السنة، والحقيقة أنهم ينكرون القرآن أيضا، لأن الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فمن أنكر السنة كأنما أنكر القرآن. ونسأله: كيف يصلي؟ كيف يحج؟ كيف يصوم؟ كيف يعرف الحلال من الحرام؟ ولذلك بعضهم أنكر حتى الصلاة، يقول: تكفي، يكفيك أن تصلي ركعة واحدة، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم. والخامس
مع قدر،
ومع إنكار القدر. بعضهم ينكر القدر، وهم قسمان: منكر العلم وهؤلاء كفار، ومنكر خلق الله لأفعال العباد وهؤلاء إذا أقيمت عليه المحجة فهم كفارون أيضا، وهم المعتزلة ومن سار في ركابهم. مع إيش أخيرا؟
والبعث للرمم.
والبعث للرمم، البعث يوم القيامة، والرمم جمع رمة، والرميم هي العظام إذا بلت، إذا بلت. والبعث للرمم يعني ينكرون البعث. ويكفي أن تقرأ، أن إن كانوا عندهم عقول أن يقرأوا آخر سورة ياسين وغيرها من الأدلة: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم الأرض، الذي جعل لكم
الذي جعل من الشجر الذي جعل لكم من الشجر،
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو خلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قل الله عز وجل: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. نعم.
ولاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضم.
يعني يؤمنون بأن الخالق هو الطبيعة، وهذا دين قديم عند الدهريين. قال الله تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولذلك يقول: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض إيش
تبلى،
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي هذا الزمان ازداد الأمر سوءا، فتجد البارحة أسمع في إعصار وقع على في بلد ما، قال: وقد غضبت الطبيعة، وقد غضبت الطبيعة فحصل كذا وكذا وكذا، فنسبوا الأشياء إلى غضب الطبيعة. اقرأ البيت مرة أخرى.
ولاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضم.
يعني يعتقدون أن هذه الطبيعيات لم ليس لها خالق. قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الآن يقولون قد فعلت الطبيعة وشاءت الطبيعة وغضبت الطبيعة ورضيت الطبيعة وهدأت الطبيعة وفعلت الطبيعة كذا وكذا وكذا والعياذ بالله. وهذا إلحاد إنكار لخلق الخالق سبحانه وتعالى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان على موعد مع أحد الطبائعين منكري أن يكون الله قد خلق الخلق، وكان بينهم وبينه نهر، فتأخر عليهم قليلا متعمدا. فلما تأخر جاء إليهم فقالوا له لماذا تأخرت؟ قال لأنني كنت أنتظر سفينة فلم أجد، وصدفة تجمعت أخشاب ومسامير وألواح فتكونت سفينة أمامي فركبتها وجئتكم. قال قائل منهم هذا عالمكم مجنون، هل السفينة تصنع من غير إيش صانع؟ فكان قال نعم، أنتم تعتقدون أن الطبيعة هي الخالقة، فمن صنع السفينة؟ من صنع كذا؟ من صنع كذا؟ فبهت أولئك الطبائعيين ووقعوا في شر حال. نعم.
قامت لديهم بلا قيوم أبدعها.
بلا قيوم أبدعها حتى لا ينكسر البيت.
قامت لديهم بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم.
نعم، يعني هم زعموا أن الله لم يبدع الأشياء، والله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما على غير مثال سابق. فزعموا أن الله لم يبدع الأشياء ولم يخلقها كما تقدم في البيت الذي قبله. نعم.
سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم.
بل ليش؟
سموه مدحا له العلم الجديد بل
سموه مدحا، يعني هذا علم جديد اخترعوه، بل إنه الكفر القديم، الكفر المعروف في قديم الزمان، وهو كفر الطبائعيين الذين ينسبون خلق الأشياء إلى الطبيعة وينكرون أن يكون الله عز وجل هو الخالق للكون. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال بل هو الكفر إيش؟
القديم ومنه القول بالقدم.
منه القول القديم ومنه القول بقدم العالم، وهذه عقيدة قديمة للفلاسفة، جماعة أرسطاليس وجالينوس وغيرهم كانوا يقولون العالم قديم ليست له بداية ولا نهاية، هذه عقيدة الفلاسفة، العالم قديم عبارة عن سلسلة لا تنتهي، لا ليست لها بداية وليست لها نهاية. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر ولا أهلا بذي القسم.
يعني تقاسموا هذه العقيدة وهو إنكار أن يكون الله هو خالق الأشياء على أسهم تقل وتكثر على حسب معتقداتهم، فلا أهلا ولا مرحبا بتلك القسمة، تلك إذن قسمة ضيزة، يعني قسمة خاسرة، قسمة خاسرة، سواء المقل منهم أو ماذا أم المكثر. نعم.
وكلما مر قرن أو قرون أتوا
أو قرون أتوا
وكلما أتوا قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم.
يعني كلما مر قرن تجد الشيء الجديد صورة أخرى غير الصورة التي قالها أسلافهم، والمصير واحد والمعنى واحد والنتيجة واحدة، وهي إنكار ماذا؟ إنكار الخالق سبحانه وتعالى، حتى ولو اختلفت الأساليب، حتى ولو اختلفت أساليبهم فالنتيجة واحدة، فخلاصتها أن الدهر هو المتصرف في الكون، وأن الطبيعة هي التي تتصرف في الكون، وأن الله لم يخلق الأشياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لا ننظر إلى الأساليب التي ينوعونها، كلما جاءت أمة جاءت بأسلوب جديد تظن أنها ستقنع العالم به. نعم.
بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم.
نعم، يشير إلى قول الله تعالى فيجعل الخبيث بعضهم، أول الآية ليميز الله الخبيث من الطيب
ويجعل الخبيث،
بعضه على بعض، فيركمه
جميعا
في جهنم جميعا، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فهذا الخبث الذي أصلوه وأصلوا له وتوافقوا عليه سيرقمه رب العالمين ويجعل بعضهم على بعض ويجعلهم هم ومن عبدوا في نهر في نار جهنم. نعم.
وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمي.
هنا مسألة، البعض منهم ينسب بعض هذه الأفكار إلى الإسلام باسم التقدم تارة وباسم الحضارة تارة أخرى وباسم الحرية تارة أخرى وباسم التيسير تارة، الإسلام هو دين التيسير لكن ليس على فهم هؤلاء الخبثاء، وباسم الحرية كما قلت وبأسماء مختلفة وباسم حرية الرأي، وقالوا إن الإسلام يدعم ذلك ويقر بذلك، وهذا تسمية الأشياء بغير أسمائها الصحيح. وقد مر بنا قبل نحو 10 سنين أو مع بداية الصقيع العربي أن أحد المفكرين في إحدى الدول الإسلامية وللأسف كان يدعو إلى الحرية، مجد الثورات والثيران، وبعد أن مجدهم طويلا تكلم عن الحرية ثم قال كلاما إلحاديا يكفر به إلا أن يكون قد تاب، قال باسم الحرية يجوز أن تعترض على كل شيء، اعترض على الله، اعترض على القرآن، اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا اتصلت بسماحة شيخنا المفتي السابق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ رحمه الله فقال هذه ردة عن دين الله عز وجل. نعم هي ردة، تعترض على الله كفر ولا إسلام؟
كفر.
ها؟
كفر.
أجيبه
كفر.
اعترض على رسول الله كفر. اعترض على القرآن كفر. المهم يقول المهم أنك ما تسب، بس فقط لا تسب أحدا، اعترض لكن لا تسب. ما الفرق بين أن اعترض على دين الله وبين أن يسب؟ واحد. فهذه والعياذ بالله من 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 أخبث الطرق التي، وهذا باسم ينتمي لحزب إسلامي قائم، ينتمي لحزب معروف كبير وهو من منظريه، ويقول اعترض على الله. أينما تدعون إليه أيها الأحزاب البائدة، أينما تدعون إليه من تحكيم شرع الله والإسلام هو الحل، هذا كله كذب، كله كذب يتصنعونه. لما نجحوا ما طبقوا الإسلام، قالوا الإسلام لا يمكن تطبيقه في هذه الدولة. إذن قضية خطيرة جدا بكونهم ينسبون هذه المفاهيم الغربية، المفاهيم الإلحادية، ينسبونها إلى الإسلام باسم التقدم تارة وباسم الحرية تارة وباسم التيسير تارة، باسم السماحة تارة أخرى. نعم الإسلام دين السماحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الحنفية السمحاء، سئل عن دين الله قال الحنفية السمحاء، وقال عز رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا دين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم الإسلام يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن ليس على مفهوم هؤلاء الملاحدة وإنما على ما دل عليه القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح. نعم.
كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذئب والغنم.
سبحان الله. يقول إن فعل هؤلاء الذين يدعون أن هذا من الإسلام كالذين يجمعون بين الضدين، ومعلوم أن الضدين لا يجتمعان. وشبههم بماذا؟ كالذي يريد أن يخلط الماء بالنار، هما ضدان، إذا وقع الماء على النار انطفأت، فهما ضدان لا يجتمعان. ثم شبههم أيضا فكرهم بالذئب مع الغنم، ومن يأمن الذئب على الغنم. هذا كله هراء ودجل قد وقعوا في أوحاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى خاتمة.
لا، نقف على الخاتمة يوم الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. كم بقي؟ هل نتمكن من قراءة جاءتك الرسالة؟
نعم نعم،
أربع دقيقة نستطيع نقرأ. هناك فتوى لمشايخنا سنة 1421 حول خطورة هذه المجلات، اسمعوها جيدا وسجلوها.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد.
نعم.
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن المجلات الخليعة وخطرها، الرقم 21298 بتاريخ 21 من شهر الله المحرم لسنة 1421 من الهجرة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فقد أصيب المسلمون في هذا العصر بمحن عظيمة، وأحاطت بهم الفتن من كل جانب، ووقع كثير من المسلمين فيها، وظهرت المنكرات، واستعلن الناس بالمعاصي بلا خوف ولا حياء، وسبب ذلك كله التهاون بدين الله وعدم تعظيم حدوده وشريعته، وغفلة كثير من المصلحين عن القيام بشرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنه لا خلاص للمسلمين ولا نجاة لهم من هذه المصائب والفتن إلا بالتوبة الصادقة إلى الله تعالى، وتعظيم أوامره ونواهيه، والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا. وإن من أعظم الفتن التي ظهرت في عصرنا هذا ما يقوم به تجار الفساد وسماسرة الرذيلة ومحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين من إصدار مجلات خبيثة تحاد الله ورسوله في أمره ونهيه، فتحمل بين صفحاتها أنواعا من الصور العارية والوجوه الفاتنة المثيرة للشهوات الجالبة للفساد. وقد ثبت بالاستقراء أن هذه المجلات مشتملة على أساليب عديدة في الدعاية إلى الفسوق والفجور وإثارة الشهوات وتفريغها فيما حرمه الله ورسوله. ومن ذلك أن فيها الصور الفاتنة على أغلفة تلك المجلات وفي باطنها النساء في كامل زينتهن يحملن الفتنة ويغرين بها، الأقوال الساقطة الماجنة والكلمات المنظومة والمنثورة البعيدة عن الحياء والفضيلة الهدامة للأخلاق المفسدة للأمة، القصص الغرامية المخزية، وأخبار الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات من الفاسقين والفاسقات. في هذه المجلات الدعوة الصريحة إلى التبرج والسفور واختلاط الجنسين وتمزيق الحجاب، عرض الألبسة الفاتنة الكاسية العارية على نساء المؤمنين لإغرائهن بالعري والخلاعة والتشبه بالبغايا والفاجرات. في هذه المجلات العناق والضم والقبلات بين الرجال والنساء. في هذه المجلات المقالات الملتهبة التي تثير مواتي الغريزة الجنسية في نفوس الشباب والشابات. فتدفعهم بقوة ليسلكوا طريق الغواية والانحراف والوقوع في الفواحش والآثام والعشق والحرام. فكم شغف بهذه المجلات السامة من شباب وشابات فهلكوا بسببها وخرجوا عن حدود الفطرة والدين. ولقد غيرت هذه المجلات في أذهان كثير من الناس كثيرا من أحكام الشريعة ومبادئ الفطرة السليمة بسبب ما تبثه من مقالات ومطارحات. واستمرأ كثير من الناس المعاصي والفواحش وتعدي حدود الله بسبب الركون إلى هذه المجلات واستيلائها على عقولهم وأفكارهم. والحاصل أن هذه المجلات قوامها التجارة بجسم المرأة التي أسعفها الشيطان بجميع أسباب الإغراء ووسائل الفتنة للوصول إلى نشر الإباحية وهتك الحرمات وإفساد نساء المؤمنين وتحويل المجتمعات الإسلامية إلى قطعان بهيمية لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا ولا تقيم لشرع الله وزنا ولا ترفع به رأسا كما هو الحال في كثير من المجتمعات. بل وصل الأمر ببعضها إلى التمتع بالجنسين عن طريق العري الكامل فيما يسمونه مدن العراء عياذا بالله من انتكاس الفطرة.
مدن العراء تظن
مدن العراء عياذا بالله من انتكاس الفطرة والوقوع فيما حرمه الله ورسوله. هذا وإنه بناء على ما تقدم ذكره من واقع هذه المجلات ومعرفة آثارها وأهدافها السيئة وكثرة ما يرد إلى اللجنة من تذمر الغيورين من العلماء وطلبة العلم وعامة المسلمين من انتشار عرض هذه المجلات في المكتبات والبقالات والأسواق التجارية. فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى ما يلي: أولا، يحرم إصدار هذه المجلات الهابطة سواء كانت مجلات عامة أو خاصة بالأزياء النسائية، ومن فعل ذلك فله نصيب من قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الآية. ثانيا، يحرم العمل في هذه المجلات على أي وجه كان، سواء كان العمل في إدارتها أو تحريرها أو طباعتها أو توزيعها، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والباطل والفساد. والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثالثا، تحرم الدعاية لهذه المجلات وترويجها بأي وسيلة، لأن ذلك من الدلالة على الشر والدعوة إليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم في صحيحه. رابعا، يحرم بيع هذه المجلات والكسب الحاصل من ورائها كسب حرام، ومن وقع في شيء من ذلك وجب عليه التوبة إلى الله تعالى والتخلص من هذا الكسب الخبيث. خامسا، يحرم على المسلم شراء هذه المجلات واقتناؤها لما فيها من الفتنة والمنكرات، كما أن في شرائها تقوية لنفوذ أصحاب هذه المجلات ورفعا لرصيدهم المالي
ورفعا لرصيدهم المالي
وتشجيعا لهم في الإنتاج والترويج. وعلى المسلم أيضا أن يحذر من تمكين أهل بيته ذكورا وإناثا من هذه المجلات حفظا لهم من الفتنة والافتتان بها. وليعلم المسلم أنه راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة. سادسا، على المسلم أن يغض بصره عن النظر في تلك المجلات الفاسدة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعدا عن الفتن ومواقعها. وعلى الإنسان ألا يدعي العصمة لنفسه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء. فمن تعلق فيما في تلك المجلات من صور وغيرها أفسدت عليه قلبه وحياته وصرفته إلى ما لا ينفعه في دنياه وآخرته. لأن صلاح القلب وحياته إنما هو في التعلق بالله جل جلاله وعبادته وحلاوة مناجاته والإخلاص له وامتلاؤه بحبه سبحانه. سابعا: يجب على من ولاه الله أيا من بلاد المسلمين أن ينصح للمسلمين وأن يجنبهم الفساد وأهله ويباعدهم عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. ومن ذلك منع هذه المجلات المفسدة من النشر والتوزيع وكف شرها عنهم، وهذا من نصر الله ودينه، ومن أسباب الفلاح والنجاح والتمكين في الأرض، كما قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، عضو صالح بن فوزان الفوزان، عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو بكر بن عبد الله أبو زيد.
هذا في عصر أو في وقت لم تتطور فيه الأمور كما هو الحال من المناظر الفضائية وفي النت وفي غيرها التي تبث الشهوات والشبهات، تبث الشهوات عبر تلك القنوات، وتبث الشبهات من الغلو والإفراط عبر ما تنشره من الأفكار الهدامة التي يتزعمها كثير من الناس. وأخطر شيء على الإنسان هي الشهوات والشبهات. وذكر ابن القيم في الفوائد أن مداخل الشيطان ثلاث مداخل: الشبهات والشهوات والغضب. الشهوات والشبهات والغضب، فاحذروا من الله وإياكم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كم بقي؟ يطرح سؤالين.
حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل فرنسي يقول: مسجد في فرنسا ضاق بالمصلين ونريد شراء مبنى مجاور له، ولكن بينهما فاصل، فهل يجوز ذلك مع تجهيز المبنى الجديد بالمكبرات والشاشات للرؤية؟ وهل تصح صلاة الجمعة والجماعة فيه؟
إذا كان ذلك المسجد الصفوف بين هاتين المبنيين متصلة فلا بأس، أما إن كانت الصفوف غير متصلة فليكن مسجدا مستقلا يستفيد منه المسلمون.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم إعلان البضاعة في هذه المجلات؟
لا يجوز إعلانها في هذه المجلات، الغاية لا تبرر الوسيلة، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان كما ذكر المشايخ في الفتوى. الإعلان يعني دفع أجرة في الإعلانات عبر هذه المجلات، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم لمن إذا أنكر عليه في أمر احتج بقوله المسألة فيها خلاف أو المسألة خلافية؟
هذه مسألة خطيرة جدا، وقد يتصدى لها بعض من لا يعرفون الخلاف ولا أصول الخلاف. الخلاف في مسائل فرعية محدودة وليس في كل مسألة. فلو جاءنا شخص مثلا وقال الغناء جائز، ما دليلك؟ قال ابن حزم يجيز ذلك. نحن ما ننظر إلى الأشخاص، ننظر إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخضرة والمعازف. وقد أقسم عبد الله بن مسعود بأن المقصود بقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري الله والحديث، لماذا؟
ليضل
عن سبيل الله، أن المقصود بهذا الغناء.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم سب الدين والملة، وكيف التوبة منه؟
سب الدين والملة كفر بالله عز وجل، حتى ولو ادعى أنه هازلا أو مازحا. والحل هو التوبة الصادقة والإسلام من جديد، كأنما أسلم من جديد، عليه أن يجدد إسلامه ويتوب إلى الله عز وجل ويغير المجتمع الذي أثر في سلوكه هذا.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض المصلين في صلاة الجنازة إن فاته شيء قضاه قبل سلام الإمام، فما حكم صلاته؟
لا، غير صحيحة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو يقضيه بعد سلام الإمام. أما أن يقضي قبل السلام، هذا قد خالف الإمام، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: الإحسان إلى الوالدين منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فما الواجب فما هو حد الواجب وما حد المستحب؟
بل جميع أمور البر واجبة للوالدين، وهذا التقسيم ما سمعت به قبل الآن. يعني اللهم إلا إذا كان الشخص معذورا لعذر شرعي، قد يعذر في بعض الواجبات، وأما بشكل عام فبر الوالدين واجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عبد الله بن مسعود: أي الأعمال أحب إلى الله؟ إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، طبعا بضوابطه الشرعية. فإذن بر الوالدين واجب وجوبا. إذا كان الله عز وجل: ولا تقل لهما أف، لا تظهر لهما التأفف والغضب من كلامهما، بل عليك أن تجتهد في برهما إلى أن تلقى الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه أو كليهما فلم يدخلاه الجنة. سؤال الأخير.
أحسن الله إليكم. سائلة كريمة تقول: امرأة عليها قضاء صيام من رمضان الماضي، والآن هي حامل في الشهر السابع، ويصعب عليها القضاء إلى رمضان القادم، فماذا عليها أن تفعل؟
إن شق عليها ذلك خوفا على نفسها أو جنينها فلا بأس أن تفطر، ولكن عليها القضاء مع الكفارة، لأن ذلك سيكون يفوت رمضان القادم وهي لم تصم. فيلزمها أمران: واحد، الكفارة، إطعام مسكين عن كل يوم. اثنين، القضاء. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.